بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال، قوله ومن قال هذا من تتمة الباب، باب وربائبكم ومن قال. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله، هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قلت: تنكح. قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخلي، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. تتمة بلغني أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال: ابنة أم سلمة، أي من أم سلمة. قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. إذن هذا الباب تضمن أحكاما كثيرة من أحكام المحرمات، المحرمات في النكاح. فقال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربائب جمع ربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة، أن يتزوج الإنسان امرأة ولها بنت. اللاتي في حجوركم بمعنى في كفالتكم وتربيتكم ورعايتكم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن. فسر البخاري الدخول نقلا عن ابن عباس بأنه الجماع. قال: الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. وهذا أثر مطول عن ابن عباس، قال: الدخول والتغشي فلما تغشاها، والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس كله الجماع. قال: إن الله إلا أن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. فهذا النقل من البخاري عن ابن عباس لتفسير الدخول بأنه الجماع يدل أنه يختاره، لأن جمهور العلماء يقولون الدخول الذي يثبت به الحكم هو مجرد الخلوة. الخلوة مع إمكان الوطأ وإن لم يحصل منه وطأ، أو قالوا حصلت منه مقدمات الوطأ كتقبيل ونحوه، فيجعلونه دخولا ويرتبون عليه أحكام الدخول. والذي ذكره البخاري هنا عن ابن عباس رضي الله عنه تفسير الدخول بالجماع، وهذا الذي تثبت له الأحكام. فإذن ذكر الله تعالى تحريم الربائب من المحرمات، وربائبكم ربيبة بنت الزوجة اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أما قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهذا شرط أنها لا تحرم الربيبة إلا إذا دخل بأمها، وقبل الدخول بأمها لا تحرم عليه، هي له حلال. بقي الأول، الوصف الأول، هل هو شرط قوله اللاتي في حجوركم؟ هل معنى أن لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر زوج أمها في تربيته وكفالته ورعايته، أم أنها تحرم عليه ولو كانت ليست في حجره؟ والمراد إذا ماتت أمها مثلا هل تحل له؟ فأشار البخاري رحمه الله إلى هذا الخلاف بقوله وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا شرط وأنها لا تحرم عليه إلا إذا كانت في حجره، أي تتربى عنده. وأما إذا كانت لا تتربى عنده فإنها لا تحرم عليه، تحل له، وهذا قول الظاهرية. وصح هذا عن علي رضي الله عنه، حتى قال الحافظ قال وفيه خلاف قديم، وذكر أثرا عن علي رضي الله عنه إسناده صحيح، أن مالك بن أوس قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت، فوجدت عليها، أي حزن عليها، فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي ما لك، فأخبرته، أخبره بموت زوجته، قال ألها ابنة؟ علي يسأل لها ابنة يعني من غيرك؟ قلت نعم. قال كانت في حجرك؟ قلت لا، هي في الطائف. قال فانكحها. قلت فأين قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجر وربائبكم؟ قال إنها لم تكن في حجرك. إذن خلاف قديم. ومن كان يفتي أن لا تحرم عليه إلا إذا كانت في حجره علي رضي الله عنه. واستدلوا قالوا بظاهر الآية، قالوا الله تعالى ذكر هذا في سياق الشرط، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قالوا لو لم يكن هذا شرطا كان ذكره عبث، وكلام الله تعالى منزه عن العبث لا فائدة فيه، بل كل كلمة في كلام الله لها معنى. قالوا فهذا الذكر لهذا الوصف اللاتي في حجوركم دليل أنها لا تحرم إلا إذا كانت تتربى في حجره. وقال جمهور العلماء بخلاف هذا القول، قالوا إن الربيبة محرمة ولو لم تكن في حجره، فإذا دخل بأمها فهي عليه حرام، لا تحل له أبدا. سواء كانت تتربى عنده أو لا تتربى عنده. واستدلوا بالحديث الذي ذكره البخاري هنا، قالوا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، لو لم تكن ربيبتي، وما ذكر وصف في حجري، على أن الاستدلال بهذا غير مستقيم، فقد ورد في أكثر الرواه مقيدا: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. لكن استدلوا بآخر الحديث: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن. قالوا: فنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرضن بناتهن عليه مطلقا، سواء كنا في حجر أو لا. هذا لفظ عام. قالوا: وأما الآية فلا نقول إن في كلام الله ما لا معنى له، وحاشا لله أن يكون كذلك، ولكن هذا ذكر على سبيل الغالب. وربائبكم اللاتي في حجركم، أي أن الغالب أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها، عند أمها، ولا سيما في الزمن الأول. قالوا: فهذا خرج مخرج الغالب، لا أنه شرط، كما في آيات كثيرة من القرآن يذكر الشيء لأنه خرج مخرج الغالب، لا على أنه شرط. وقد يذكر الشيء لبيان الواقع فقط، لا على أنه شرط. ومما قوى به أهل العلم هذا القول، وأن هذا ليس بشرط، ما جاء بعد هذه الجملة في الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال الله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قالوا: فلما كان الدخول شرطا استثناه وبين إذا لم يتم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قالوا: فلو كان كونها في حجر زوج أمها شرطا لنبه الله عليه إذا تخلف ولو لم يوجد ملحكم، كما نبه على تخلف الدخول، إذا تخلف ماذا يكون الحكم؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن هذا شرط الدخول، ولذا نبه إذا لم يقع، إذا لم يوجد ما يكون الحكم. فدل على أن قوله اللاتي في حجوركم ليس بشرط، وإنما هو وصف ذكر باعتبار الأغلب. وهذا القول الثاني قول الجمهور أقرب من القول الأول، وأن الربيبة بنت الزوجة حرام على زوج أمها إذا دخل بأمها، سواء كانت في حجره أو لم تكن كذلك. ثم قال البخاري رحمه الله، ذكر مسائل: قال: ومن قال، أي هذا من تتمة الباب، بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، أي أن التحريم لا يقتصر على الربيبة فقط، بل الربيبة محرمة، بناتها كذلك، بنات ولدها كذلك. قال: بنات ولدها، هن من بناتها في التحريم، أي فكما أن بنات الزوجة، نعم بنات الزوجة وهن الربائب محرمات، كذلك بنات أولاد الزوجة. فإذا تزوج الرجل امرأة لها أولاد، فبناتها حرام عليه، على زوج الأم، كذلك بنات أولادها، بنات أولاد هذه المرأة حرام عليه، يكونون ربائب له، كما أن ابنة زوجته مباشرة ربيبة، كذلك بنات أولادها ربائب له، تحرم عليه. والسلل بعموم الحديث: لا تعرضن علي بناتكن، أي وإن نزلنا، لا تعرضن علي بناتكن وإن نزلنا. وهذا عليه اتفاق العلماء، أنه كما تحرم الربيبة بنت الزوجة، كذلك بنات أبناء الزوجة، بنات أولاد الزوجة محارم على الزوج. قد نقل عليه شيخ الإسلام هذا الاتفاق. قال وكذلك حلائل ولد الأبناء، هن حلائل الأبناء، يعني من المحرمات عليكم حلائل أبنائكم، زوجات أبنائكم. كذلك أولاد الأبناء زوجاتهم أي حلائلهم حرام عليكم. فزوجات الأبناء حرام على الأب، كذلك زوجات أبناء الأولاد إذا نزلوا حرام. قال الحافظ رحمه الله قال وهذا بالاتفاق، فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات. قال وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ سبقها. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة الليلة من يكفلها، وهي كما بين برواية زينب بنت أم سلمة ذكره الحافظ. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا، قال في الحسن إن ابني هذا سيد، ابن ابنته سماه ابنا، يستدل به للمسألة التي ذكرها أن بنات ولدها هن من بناته في التحريم، بنات أولاد الزوجة بنات. كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا له. فإذن هذا الباب تضمن حكم الربيبة وبعض ما يتعلق بها من المسائل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.